قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهلنا يستغيثون، حلقة نقدمها لكم بعد مرور يومين من التوغل البري للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. 531 شهيدا وأكثر من 2500 جريح، ونستطيع القول أن 1.5 مليون يقعون تحت أسر في منطقة غزة. هي قضية بلا شك تشغل العالم بأسره، ولكن للأسف لا ردود أفعال واضحة تجاه هذه القضية، وإسرائيل ما زالت تمارس طغيانها وهمجيتها العسكرية على إخواننا هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه حلقة نقدمها لكم في سياق تغطيتنا لما يحصل لإخواننا في غزة، ويسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالدكتور باسم كمال خفاجي، مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب. مرحبا بك معنا دكتور باسم، وفرصة مباركة أن تكون معنا في هذا اليوم للحديث حول ما يشغل بال العالم بأسره ويشغل بالنا بشكل دقيق. دعني أدخل في حواراتي مباشرة، نستثمر وقتنا معك في هذه الحلقة. بدأ الهجوم البري على قطاع غزة من يومين، وكان همجيا وشرسا إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره عقل إنسان، ويهدف إلى تقسيمات ويهدف إلى أمور الحقيقة مزعجة جدا. دعني أسأل، لماذا الهجوم البري في هذه الفترة تحديدا ونحن ننتظر جهود دولية، خصوصا قدوم الرئيس الفرنسي إلى المنطقة لمناقشة الوضع القائم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي قبل أن أجيب عن السؤال أريد أن يعني أذكر نفسي ويعني وإخواني بمسألة مهمة في قضية إعلامية هنا، وهي أننا لا ينبغي أن نسمي ما يحدث في غزة هجوم، إنه اعتداء وعدوان، لأنه كلمة هجوم كأنها كلمة في ظني أنا تحمل معنى أنها كأنها حرب يعني، أما نحن أمام اعتداء، أمام عمل إجرامي، أمام عمل يعني فعلا يعني لابد أن يسمى باسمه الصحيح، وهو الاعتداء على غزة، العدوان على غزة. يعني هذه مهمة جدا. أما لماذا تحدث هذه الآن؟ هذه نقطة مهمة، والسؤال الأهم اللي تفضلت بذكره، لماذا الهجوم البري؟ وهذا أيضا نقطة مهمة. أما لماذا تحدث الآن؟ هناك يعني العديد من المتغيرات الدولية والعديد من القضايا المحلية. يمكن أنا أبدأ حديثي بعبارة قالها وزير دفاع الكيان الصهيوني أو وزير الحرب باراك، قال أنه لما سئل لماذا لا تنتظرون في هذه الهجمة أو هذا الاعتداء والعدوان، فقال أن الشحنة القادمة من الصواريخ، من صواريخ القسام، ستصل إلى مناطق لا نريد أن تصلها، بمعنى أنها ستهدد تل أبيب وستهدد المفاعلات وغيره. وهذا يعني أن المقاومة في فلسطين، وأن يعني الجهد المقاوم يتقدم، وهم يدركون هذا ولا يريدون له التقدم. 9 يناير هو موعد انتهاء رئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، وكانت حماس تهدد أنها لن تقبل باستمرار رئاسة هذا الرجل على السلطة. فتسعة يناير هو موعد يعتبر موعد حساس وموعد هام، وهو على بعد أيام مننا. فأنا لا أستطيع أن أفصل توقيت الهجوم عن هذا الوقت. هناك فراغ رئاسي حقيقي في الولايات المتحدة في هذه الفترة، يعني الرئيس الأمريكي الحالي لم يبقى في مدة حكمه إلا 10 أيام أو 12 يوم، والرئيس القادم لا يستطيع أن يمارس صلاحيات رئيس جمهورية إطلاقاً، رئيس الولايات المتحدة. فهذه الفترة فترة الفراغ الرئاسي، هذه فترة يمكن اقتناصها لتمرير أشياء كثيرة، كذلك يمكن اقتناصها لتوريط الإدارة القادمة التي من المتوقع ألا تكون إدارة بنفس درجة الولاء والانحناء للأطماع الصهيونية، فبالتالي نورطها من دلوقتي من قبل ما تيجي تتورط في موقف. تمام. وقد روح المقاومة في المنطقة العربية كلها تستدعي ضرب حماس تحديدا. أما لماذا الهجوم البري؟ عادة مثل هذه الهجمات كلها ممكن تتم بهجوم جوي، وهذا اللي احنا اعتدناه، قصف بحري، قصف جوي، قصف عن بعد. أما أن يحدث هجوم بري فكما نعلم أنه يعني أنه الجيش الإسرائيلي لا يتحمل خسائر كبيرة برية عموما، فلا لا يقوم بهذه الهجمة البرية إلا لو كان له شيئين: أول شيء أهداف قيمة بتوصيفهم هم لها، ولا يمكن أن تتم لا يمكن أن يتم الحصول على هذه الأهداف بالطريق الجوي. ولذلك احنا لابد نقف أمام مسألة الاعتداء البري ونفهمها في السياق الصحيح، أن هناك أهداف غير معلنة لا يمكن تتحقق إلا عن طريق هجوم بري. ما هي هذه الأهداف؟ هل أنا وأنا أتساءل، أنا لا أملك الإجابة لأني لا أعرف ولا أعتقد أن احنا نستطيع أن احنا نقرأها الآن سريعا، لكن هناك أسئلة هامة. هل الهجوم البري مقصود منه فقط القضاء على منصات إطلاق صواريخ القسام؟ أنا لا أظن كذلك. هل هذا الهجوم البري يقصد منه إنهاء سلطة حماس في غزة وتسليم هذه السلطة مرة أخرى لكيان آخر أو للكيان المقابل اللي هو كيان السلطة؟ أنا لا أستطيع أن أنفي هذا الاحتمال، خصوصا أنه لا توجد ضربة على رام الله. طبعا احنا لا نتمنى أن يضرب إخواننا في أي مكان، سواء في رام الله أو في غزة أو في أي منطقة من مناطق العالم الإسلامي، ولكن هناك أسئلة حائرة أنه الهجوم يعني الوقح المجرم بهذه الدرجة من العنف ومعه هجوم بري، لابد أن يكون في هدف بري، لابد أن يكون هدف لا يتحقق إلا بأشياء برية. هل الهدف هو يعني اقتناص أو الحصول أو أسر قادة حماس، قادة حماس يعني إسماعيل هنية، محمود الزهار كذا، هل هذا هدف؟ هل الهدف القضاء على يعني القيادة العسكرية لحماس؟ فإذا كانت هذه أهداف من الهجوم البري فنحن أمام هجوم بري سيكون وحشي، سيكون عدواني، وسيكون طويل المدى، وبالتالي سياستنا احنا في المقابل، سياسة فقط التظاهر، لن تجدي نفعا مع تطور الهجوم.
جميل. أنت تطرح قنابل خطيرة جدا، ويجب أن نعود مرة أخرى لتفصيلاتها بدقة. لكن أتلقى الأخ أبو حازم من غزة ومن خان يونس تحديدا. أبو حازم مرحبا بك.
مرحبتين، أهلا وسهلا.
أين أنت تحديدا أبو حازم؟
أنا في خان يونس جنوب غزة.
هل تستطيع أن تضعنا في دائرة الوضع القائم الآن في خان يونس؟
الشوارع خالية، وانقطاع التيار، الكهربائي، لا يوجد غذاء، رعب شديد، قصف في كل حين. الآن قبل خمس دقائق قصفوا جمعية لدار النور.
النور خيرية.
هل وصلكم شيء من الاعتداء البري للقوات الإسرائيلية؟
لا يأمن أي أحد منا أن يقول لا يصل شيء، يعني في أي وقت ممكن أن يصل شيء، يعني نحن في خطر في كل وقت، لا تعرف ممكن جارك ينقصف المبنى، هذا مستهدف، السيارة هذه مستهدفة، لا نعرف، يعني ما حدش بأمن شرهم، هم الآن يقصفون بحماقة.
هل تعرض أحد من المحيط الذي أنت فيه لقصف مباشر؟ تستطيع أن تعطينا توصيفا للوضع الذي تم؟
قصفوا بيت منزل تابع لدار سلامة، لعائلة من دار سلامة. المنزل عن بكرة أبيه، يعني لا ركام. جمعية لدار النور تابع للأيتام. يعني لا لها من، يعني ملهاش في المقاومة.
طيب أبو حازم،
ملهاش في المقاومة
أبو حازم، في هذا القصف الهمجي والعدواني، ما هي معنويات الإخوة في غزة أنت تحديدا ومن تراهم؟
شوف، معنويات نحن مستعدون على أن نموت ولن نفرط في حقنا.
الله أكبر.
لن نفرط في أرضنا. نحن الآن أصعب من كل مرة لأننا لا نوجد غذاء، لا يوجد غذاء، لا يوجد كهرباء، لا سبل المعيشة لا توجد. تفاقمت أزمة إنسانية يعني.
أبو حازم من شاكر جدا لك هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ما أنتم. شكرا جزيلا أبو حازم. المعنويات مرتفعة بلا شك، وهذا ما يفت في عضد الإسرائيليين ويقهرهم رغم هذا الاعتداء الوحشي، لأن المسلمون والمجاهدون والمقاومون وأهل غزة يقفون صفا واحدا في رفض التسليم والخروج من غزة. امتدادا لحديثك الذي ذكرته حول الهجوم البري، وزير الخارجية المصري صرح بأن الأهداف المعلنة للكيان الصهيوني والتي من خلالها تم الاعتداء البري، كما تريد أن أقول ذلك، الاعتداء البري على قطاع غزة لم تتحقق. اليوم فقط حتى هذه الساعة قصفت مستوطنات إسرائيلية وقاعدة عسكرية بأكثر من 15 صاروخ، بالإضافة إلى RPG وغيرها من مضادات الطائرات والصواريخ. إذا كان هذا الهجوم البري إلى يومين لم يستطع أن يوقف هذه الصواريخ التي يقولون أنها تطلق من ضواحي غزة في التخوم مع إسرائيل، هل ترجح كثيرا تلك الأهداف التي أنت تشير إليها في حديثك السابق؟
تقصد أنه أهداف استراتيجية داخل
أهداف استراتيجية داخل داخل العمق الغزاوي؟
يعني أنا أولا أقول أنه إذا افترضنا أن احنا نصدق ما يقوله وزير الخارجية المصري، فهو نفسه هو وزير الخارجية المصري اللي كان يقول أنه هذه الصواريخ هي عبارة عن يعني قطع حديد وأن لا قيمة لها، فجأة أصبحت ذات قيمة مؤثرة وأصبحت مهمة. هذه نقطة. أنا أحزن حقيقة لأنه أنا لا أعتقد أن وزير خارجية مصر يمثل مصر، ولا أعتقد أن وزير خارجية مصر يمثل شعب مصر، ولا أعتقد أن وزير خارجية مصر يمثل وزارة خارجية مصر. هذا تقدير الشخصي يعني. وأنا أحزن أنه لم يقال إلى الآن يعني، وأنا أشعر أنه يعني هذا الملف هو لم يتناول هذا الملف، هذا الملف لم يكن ملف وزير خارجية مصر من قبل، هذا ملف هذه الأزمة كان مسند إلى الوزير عمر سليمان وينبغي أن يبقى عند الوزير عمر سليمان. وأنا يعني أشعر أنه أي مرة بيتكلم فيها وزير خارجية مصر هو يقحم نفسه في قضية هو لا يعي فعلا أبعادها وتأثيرها على الأمن القومي المصري. والحقيقة أنا حزين جدا لما يقوله، ولذلك أنا لا أعتقد أنه يعني الاستشهاد به يعني مناسب لنا. أما من ناحية أنه هناك أهداف لم تتحقق، أنا أخشى علينا من يعني من سوء تقدير يعني إجرام الخصم. أنا أخشى علينا من سوء تقدير إلى أي مدى ممكن هذا الخصم، هذا العدو، هذا المجرم يبالغ في إجرامه. أنا لا أعتقد أن احنا رأينا مدى إجرام إسرائيل، هذا الكيان الذي يسمى إسرائيل إلى الآن. وأنا أعتقد أن احنا مقبلين على مرحلة سيكون فيها القصف أكثر وحشية وسيستهدف مدنيين بشكل أكثر. وأنا أريد أن أنبه أنه لا يستهدف في هذا الهجوم على غزة، لا تستهدف أهداف عسكرية لسبب بسيط، لا يوجد أهداف عسكرية في غزة، لا يوجد. إذا شفت صاروخ طالع، هو صاروخ طالع من حتة أرض فاضية، روح اضرب الصاروخ اللي طالع ماشي، لكن هذا لا يحدث. اللي مستهدف من بداية المعركة، احنا الآن وأنا يعني أحزن، احنا بنتكلم على 531 شخص قتل. أنا أتمنى من قناة المجد أن تضع أسماءهم وأعمارهم ومن هم. إحنا لا ينبغي أن نتعامل مع رقم، نحن نتعامل مع كيان، مع إنسان، مع أيدي مقطعة، مع أرجل مقطعة، مع أطفال صغار، أسر بكاملها. هل هؤلاء كانوا أهداف عسكرية؟
قطعا.
لا تأخذ كلامي ولا حأخذ كلامك. لماذا لا نبحث من هم 531 الذين قتلوا، وإذا وجدنا صورهم نضعها أمام الشاشة. أنا أتمنى أن الشاشة هذه بدل ما يتحط فيها أي إعلان نضع بس أسماءهم وصورهم ومن هم. سنكتشف عشرات الأطفال، سنكتشف عشرات الشباب الصغير، سنكتشف عشرات السيدات والأخوات، سنكتشف عشرات المسنين، ولن نكتشف قيادات مسلحة معروفة أسماءها لنا أو لغيرنا.
صحيح.
من المجاهدين.
صحيح.
أجل لماذا يستهدف المدنيون؟ لابد أن نسأل هذا السؤال.
ونعيد السؤال لك، لماذا يستهدف المدنيين؟
هناك في الفكر العسكري الصهيوني فكرة نشأت بعد معارك لبنان في العام الماضي، وتسمى عقيدة الضاحية. ما هي عقيدة الضاحية؟ عقيدة الضاحية هم يقولون أنه لوأد المقاومة لا ينبغي استهداف النقاط العسكرية، لوأد المقاومة تستهدف البنية التحتية كاملة، مرافق، مياه، محطات كهرباء، بيوت، تستهدف الشعب نفسه، تشعر الشعب أنه ثمن المقاومة عالي إلى أبعد حد، وتجعل إعادة البناء مكلفة للغاية. لو رأيت صور الضاحية الجنوبية، صور الأقمار الصناعية للضاحية الجنوبية قبل القصف، وصور الضاحية الجنوبية بعد القصف في يوليو 2007، تعجب. يعني مناطق فرغت من المباني. ما نراه الآن يحدث هو تكرار لفكرة عقيدة الضاحية. عقيدة الضاحية تقول ببساطة أنه رفع تكلفة المقاومة إلى الحد الذي لا يطيقه في نظرهم هم وفي فكرهم هم، الذي لا يطيقه الشعب، وأنه إرهاق الشعب بالمقاومة. يعني أنا بدل ما استهدف قادة حماس، لا، أنا هستهدف كل الناس. أنا حقتل الأطفال عمدا، أنا حقتل النساء عمدا، أنا حقتل كثير جدا منهم، إلى درجة أن الناس دي تبدأ تضجر وتبدأ تقول كفى، أنا مش قادرين. تمام. ولذلك حتى نحن يعني ينبغي أن احنا نراعي الجانب الإنساني في المسألة دي. نحن ما نضحيش بأن احنا نقول أن إخواننا، أنا أعتقد أنه خطأ أن احنا نقول أن احنا سنضحي بكل إنسان في غزة إلى أن يعني تنتصر غزة. لا، احنا مش عايزين نضحي بولا واحد، ولا ينبغي أن نضحي بولا واحد، ولا ينبغي أن يموت أي إنسان في فلسطين عشان يعني ثمنا لجرائم إسرائيلية أو صهيونية. احنا ينبغي أن احنا نتذكر دايما حرمة الدم المسلم عند الله سبحانه وتعالى أكثر من حرمة الكعبة.
صحيح.
وذلك ما نضحي بها بسهولة، ولا نقبل بالتضحية بها بسهولة. ولذلك أنا أقول لا تجعلوا 531 532، إحنا مش بنعد عربيات، ده إحنا بنعد دماء، ده إحنا بنعد كل واحد منه حرمته عند الله سبحانه وتعالى أكثر من حرمة الكعبة. نقف عنده ال 531 ده عشان ننتقل ل 32، ده لازم نقف. مين رقم 32 وده استشهد ليه؟ نحسبه عند الله شهيد، نحسبه عند الله في مكان أفضل من هذا المكان، لكن هناك ثمن ينبغي أن يدفع مقابل هؤلاء. فأنا رأيي إن إحنا لازم ننتبه للحتة دي. ال 531 دول مش أجهزة، ده دول بني أدمين، وكل واحد من 531 ده في أسرة كاملة حزينة عليه النهاردة. في النهاردة ناس كتير جدا، يعني النهاردة هم كام؟ هي غزة دي كام؟ دي غزة دي كلها 1.5 مليون. لما يبقى عندك النهاردة في 10 أيام، يعني انت عايز تقارن امريكا 300 مليون، تمام؟ لما مات عندها 3000 من 300 مليون قلبت الدنيا، تمام؟ احنا لما يموت عندنا 500 من مليون، يعني المفروض تضربها في 300، يعني مات عندنا 15000 لغايه النهارده بمعايير امريكا. تخيل بقى لو كان امريكا مات عندها 15000، كانت عملت ايه في العالم؟ فاحنا يعني 500 من مليون مش رقم قليل، ده رقم كبير، ورقم ما ينفعش ان احنا نضحي بيه كده، وما ينفعش ان احنا نسكت عليه. ولذلك أنا بقول في دور على الإعلام. أنا هرجع لعقيدة الضاحية لأنها تمارس الآن. عقيدة الضاحية أنك تقصف، يعني تحاول أنك أنت يعني تشيل البنية التحتية. النهاردة أنت تعرف أن دلوقتي ما عادش في كهرباء في غزة خالص، انقطعت عن غزة بالكامل. أنت متخيل يعني إيه من غير كهرباء؟ من غير كهرباء دي يعني في حاجات كتير جدا بتقف في حياتك، يعني فاهم قصدي إزاي؟ يعني إحنا بعض الأحيان يعني أنا ساعات بحس إن إحنا بننشر الأخبار وما عدناش بنقراها. يعني مثلا خبر زي انقطاع الكهرباء عن غزة، ماشي اللي بعده، أصل ده حاجة ماشي. طب وقف، تخيل انت لو انقطعت الكهرباء عن الرياض كاملة ولمدة أيام، تخيل قد إيه من المعاناة ممكن نعاني فيها في يوم برد زي كده. هو احنا النهاردة برد مثلا عندنا في الرياض وغزة مثلا هم في الصيف،
المفترض تكون أبرد.
هي أبرد. يعني أنا عايزين إحنا نقف دايما عند الأرقام وعند الأخبار،
فضلا عن الجانب الطبي
ونستشعرها،
فضلا عن الجانب الطبي الذي سيأثر كثيرا من التوقف الكهرباء.
إحنا ما عادش عندنا دواء، ما عادش عندنا مضادات حيوية، يعني ممكن الواحد يموت بجرح، وما عادش عندنا بلد اسمها مصر تفتح حدودها وتدخل الحاجات دي. إحنا أنا مش قادر أفهم. أنا نفسي حد يشرح لي المعبر ده بيتفتح إمتى وبيتفتح ليه. يعني لما بدأ الهجوم البري مصر أغلقت المعبر إغلاق كامل، ليه؟ ده بيهاجموك بري. يعني ده دي اللحظة اللي انت تقول فيها انا ما استطيعش, انا ما اقدرش, انا شعب جنبي, ده حتى امن قوم مصر, الامن القومي المصر ده انا على حدودي في شعب بينهار, انا ما اقدرش اسمح بان الانهيار ده يحصل على حدودي, ده انا افتح ودخل الدكاترة ودخل المساعدات الطبية ودخل 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 لغاية لما الناس تقول كفاية, مش اقوم قافل عليهم. يعني واحد بيتحرق قدامي وباب بيتي اتفتح شفته بيتحرق اقوم قافل باب البيت؟ هو ده اللي احنا بنعمله النهارده.
لكن دعنا ايضا نتحدث في اطار الهجوم البري الذي المحت الى إلماحة مهمة جدا, وهي مسألة عقيدة الضاحية والقتل الهمجي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية على إخواننا
في هو قطاع. قتل همجي مقصود
ومقصود.
نعم.
إذا كانت المسألة النيل من حماس في فهم كثير من الناس أنه إيقاف حماس من مزاولة نشاطها في إطار المقاومة, وأيضا تأديب من يحاول أن يتعاطف مع حماس سواء كان من الداخل الغزاوي أو من المتعاطفين في الدول الإسلامية, دعنا نفهم هذا من الجانب الإسرائيلي. لماذا نحاول أو تحاول وسائل الإعلام في بعض القنوات الفضائية وبعض كتاب الصحف وغيرهم تبرير ما تقوم به إسرائيل لإنهاء حماس وأن هذا في مصلحة عامة للداخل الفلسطيني ولأيضا الدول العربية, وأن تبرير موقف مصر تجاه هذه القضية بأنه منطقي لإيقاف الإرهاب الذي يمكن أن تقوم به حماس من خلال الفكر والفلسفة التي تحملها حماس كفصيل مقاوم؟
طبعا حماس عمرها ما كانت خطر على مصر أبدا, ولا يوجد أي تقدير موقف مصري أبدا في السنوات اللي فاتت يقول ان حماس تمثل خطر استراتيجي على مصر, ودليل ذلك ان مصر تستضيف قادة حماس من اول خالد مشعل. وخالد مشعل ما هوش يعني انا اسف العباره مش عايز اقول ما هوش اهبل يعني عشان يجي يزور مصر لو هو يشعر ان مصر تمثل بالنسبه له خطر او ان مصر تستشعر انه خطر. مصر في تعاملها مع حماس تدرك تماما قيمه حماس في المعادله. احنا التوجيه الاستراتيجي للقوات المسلحه المصريه في كل سنه يخرج ان عدونا هو اسرائيل, ما عمروش خرج أن عدونا هي حماس. لذلك أنا أقول أنه من يقول أن عدونا هو حماس هو ليس وزير خارجية مصر, هو ليس معبر عن المجتمع المصري ولا على الشعب المصري ولا يعبر عن الرأي الاستراتيجي المصري. هذه حقيقة.
جميل. سأعود لمواصلة الحديث لكن معي أيضا حتى لا تنتظر كثيرا الأخت أم عمر من فلسطين. أم عمر مرحبا بك معنا. أم عمر.
أيوة معك.
أهلا.
الصوت واضح.
طيب أنت تتكلمين من غزة؟
أيوة.
ما هي الأوضاع عندك الآن في غزة أم عمر؟ أين أنتم الآن بالضبط؟
إحنا من غزة في حي تل الهوى.
تعرضتم
تل الهوى. أتكلم معك وأنا في حي تل الهوى.
تعرضتم للقصف المباشر؟
الأمن الوقائي.
طيب تعرضتم للقصف المباشر في تل الهوى يا أم عمر؟
المراكز اللي حوالي هي اللي تعرضت للقصف المباشر.
وماذا عن الهجوم البري, هل هناك شيء قريب من عندكم يا أم عمر؟
يعني مش قريب كثير.
طيب كيف معنوياتكم يا أم عمر تجاه هذه تجاه العدوان الإسرائيلي الآن؟ كيف تشعرون؟
طبعا انعكاسا سلبيا على الشعب وخصوصا على النساء.
نعم.
خصوصا على النساء والأطفال انعكس انعكاسا سلبيا الهجوم البري والهجوم الجوي على الشعب الفلسطيني.
طيب أم عمر أنت الآن على الهواء. أنت الآن على الهواء والكثير يستمع إليك من شتى بلدان العالم, ما هي رسالتك للناس؟
ونأسد المجتمع العربي الإسلامي أن يقف جنب الشعب الفلسطيني.
ماذا تطلبين بالضبط؟
وأن يكون الشعب الفلسطيني
نعم يا أم عمر
في وحدة وطنية.
أيوة.
وحدة وطنية حتى نصد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
أم عمر انقطع التيار الكهربائي في غزة؟
طبعا قطاع التيار الكهربائي إلا تقريبا 10 أيام من دون تيار كهربائي.
10 أيام؟
طبعا.
كيف تتدبرون أحوالكم الآن يا أم عمر؟
نتدبر أحوالنا كالحياة البدائية قبل 60 عاما ولا قبل تقريبا 60 عاما على البابور الكاز على السمعة. هنا تدبر أحوالنا ثلاجات لا يوجد فيها أي أطعمة لأنها خوفا من فساد.
أم عمر أنا شاكر جدا لك هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ما أنتم فيه
وأن إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أم عمر شكرا جزيلا لك.
عفوا.
دكتور باسم أرجع مرة أخرى لنقاطنا التي نتحدث حولها ولمن يحاول أن يضع حماس في دائرة أنها هي الإشكال بالدرجة الأولى، وأن ما يحدث ربما يكون ردة فعل الفكر الذي تحمله حماس والخطر الذي يمكن أن يشكله الفكر الذي تحمله حماس.
نعم هنا هو بالتأكيد هناك يعني هناك رغبة عند بعض الناس. أنا يعني أنا ضد فكرة التخوين وضد فكرة الاتهامات بالعمالة وكذا، هذا لا يعني أنه لا يوجد عملاء، لكن لا أعتقد أن كل من يهاجم حماس اليوم هو عميل، هذا ما هو منطقي يعني ما حتى كلام ما هو معقول. لكن هناك سوء تقدير عند البعض في حساباته، هناك خطأ أخطاء فهم أخطاء في الفهم موجودة عند البعض، هناك خوف من البعض على مصالح سواء شخصية أو على مصالح حتى للأمة، لكن هو يخاف على الأمة ويخاف من المواجهة. في ناس مش كل الناس زي بعض. فيعني أنا ضمن السياق ده هقول إنه في كتابات كثيرة تهاجم حماس. أنا أقول المواجهة ليست مع حماس، المواجهة مع المقاومة، وينبغي إن احنا نفهم الحكاية دي هي وقد روح المقاومة. حماس لا يعني لو حماس النهاردة انتهت تماما وخرج الجهاد الإسلامي في فلسطين وتبنى هو مثلا الدولة والسلطة، هل سيسكت عنه؟ يعني هل المشكلة هي مشكلة حماس؟ يعني هل لو احنا رحنا شلنا اسماعيل هنية ومحمود زهار والمجموعة دي كلها وقلنا لهم يعني كتر خيركم كفاية على كده، اقعدوا بقى مواطنين عاديين ولا اعملكم جمعية خيرية ولا بتاع، وطلع كيان تاني مقاوم، هل ستتركه اسرائيل؟ الكيان اللي مسمى اسرائيل ده هل هيتركه؟ لا. هل الدول العربية اللي تعتقد في فكرة يعني فرض السلام فرضا على شعب محتل هل ستسكت؟ هناك من يرى الآن أن الحل الوحيد لأنه السلام يحدث هو أن المحتل يسلم بالاحتلال، وأنا أعتقد أن بشاعة الاعتداء يقصد فيها يعني الوصول إلى مرحلة التسليم بالاحتلال، وتغميض بعض الدول العربية أعينها ودول عربية تانية تسكت عن عقد مؤتمر قمة، وإنها يعني بتمد في الأيام بتمط في الأيام إلى أن يستطيع يعني الكيان الصهيوني ده تحقيق الهدف. جميل. الهدف اللي هو وأد روح المقاومة.
جميل. إذن في إطار وأد روح المقاومة هناك مجموعة أيضا من التفصيلات والأسئلة التي سنناقشها معك وسنناقشها الآن أيضا مع ضيفنا الذي وصل إلينا توا فضيلة الدكتور جعفر الشيخ إدريس، لكن نتوقف إلى هذا الفاصل ونعود بعده لمواصلة حديثنا مع ضيفينا. قوم معنا.
خش
في الدين لنا إخوان،
عرفت بالخير أراضيكم أطوف الله سيعطيكم، عرفت بالخير أراضيكم أطوف الله سيعطيكم،
فالدور تراب موت وخراب
يا أحباب يا أحباب،
فاتدروا يا أهل الإيمان، فاتدروا يا أهل الإيمان،
والتشروا جنة باريكم فاتدروا تشروا جنة باريكم فابتدروا
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نحن وإياكم متواصلون في حوارنا في هذه الحلقة من برنامج أهلنا يستغيثون، نتحدث في إطار الإشكالية الكبرى والعظمى التي هزت العالم الإسلامي بأسره وهزت كافة دول العالم، وهو الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة. أرحب في هذه اللحظات بالدكتور جعفر الشيخ إدريس، رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة. مرحبا بكم معنا دكتور جعفر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب أيضا مجددا بالدكتور باسم كمال خفاجي، مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب، الذي شاركنا من بداية هذه الحلقة. دكتور جعفر، دعنا ندخل مباشرة لحوارنا حول هذا الموضوع. كنا نتحدث مع الدكتور باسم حول أن ما يحصل في غزة هو استهداف للمقاومة، ونقرأ أيضا من خلف هذه الجملة أن هناك استهدافا لهذا الإسلام الذي يعيش في هذه المنطقة والذي تربينا عليه. هل أنت تتجه إلى أن ما يحصل في قطاع غزة الآن هي حرب بين الإسلام والكفر لا أقل ولا أكثر؟
أولا أحب أن أعلق على بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أعلق على ما ذكرته من هذا الاعتداء. هذه مشكلة، يعني إسرائيل والغرب نجحوا إلى حد كبير، ولا سيما في الغرب، بأن يصوروا أن دولة إسرائيل هذه دولة عادية، دولة عادية شرعية. طبعا إذا قلت إن هذه دولة شرعية وأن بعض جيرانها يرمون عليها صواريخ، فستقول إن هؤلاء مخطئون. يعني هذا الشيء الذي ينساه الناس، وأريد أن نذكر الناس دائما بهذا، ولا سيما في العالم الإسلامي، أن الأرض التي يعني تقوم عليها إسرائيل أرض مغتصبة. يعني هذا شيء واضح في التاريخ، الغربي يعترفون به، لكن مع طول المدة الناس نسوا هذه الحقيقة. ثم زاد من المشكلة أن بعض الدول العربية والإسلامية اعترفت بها، فصار تقريبا لا معنى لأن تقول إنها دولة أنها دولة مغتصبة. فأنا في رأيي من الأشياء التي يجب أن نركز عليها أن المقاومة هذه لا تعتدي على 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 دولة شرعية، وإنما تحاول أن تدفع عن نفسها، وهذا الظلم الذي وقع عليها من دولة ومن ورائها دول اغتصبت أرضها. هذه يعني أنا في رأيي هذه مسألة مهمة. أما سؤالك المعين، طبعا لا يعني لا يمكن أن نفصل بين فلسطين والإسلام، لا يمكن أن نفصل بينهما. وربما كان السبب الأساس في البداية الذي كنت أقرأ قبل يومين كلاما كتبه أحد اليهود المعمرين جدا والذين تركوا اليهودية كلها، وأوضح كيف أن اليهود أفلحوا في أن يقنعوا بريطانيا. قالوا نحن مستعدون أن نقنع الولايات المتحدة، ما كانت في الحرب ضد ألمانيا، فقالوا لهم نحن مستعدون نقنع لكم يعني أمريكا بأن تتدخل في الحرب مع أوروبا، وبذلك تنهزم ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، في مقابل هذا تعطونا فلسطين. هذا ليس كلام إنسان مسلم، هذا كلام رجل يهودي يقول أنا من الذين حضروا هذا. لماذا يريدون فلسطين بالذات؟ كان يمكن أن يأخذوا يعني أي أرض في العالم، والأراضي كثيرة كان يبنون عليها بلدهم، لكنهم أرادوا فلسطين أولا لمعنى رمزي كما يقولون، أن هذه بلد أجدادنا وكذا وكذا وكذا، فنحن عدنا إليها وعودتنا إليها تعني كذا كذا كذا، وأننا لا نريد أن يبقى. مع أنه أيضا أقول، وهذا كلام سمعته والله بأذني عندما كنا في أمريكا، جاء أحد اليهود الأرثوذكس، يهود أرثوذكس، وهذا اليهودي كان يتكلم عن إسرائيل كما يتكلم إنسان عربي مسلم. هو لحيته طويلة وكده، حتى سمعت النقطة، قالوا إنه بعض إخواننا أقنعوا الجزيرة بأنها تستضيفه، فعندما تكلم عن إسرائيل قال بعض الناس: يا أخي تضحكون علينا، تجيبون واحد من حماس تقولون هذا وتقولون هذا إسرائيل. هذا الرجل يقول إن الحركة الصهيونية حتى وليست حركة يهودية، لأن الذين قاموا عليها لم يكونوا متدينين بل كانوا ملحدين، وإنما استغلوا، ربما تعرف هذا، استغلوا الدين مجرد استغلال. فهؤلاء ضد الدين، يعني هم ليسوا.
كيف تفسر دكتور اقتناع بعض المفكرين والكتاب العرب بمقولة أن إسرائيل ربما كانت وطنا قديما لليهود، ومن هذا لهم الحق في المشاركة على الأراضي؟
طيب إذا كان أنت ستقول قديم بمعنى 10,000 سنة 5,000 سنة ولا كذا، سيتغير خريطة العالم هذا كله،
نرجع أمريكا لأهلها برضه. أيوة. بالمرة يعني، ما دام بنطلب بالحقوق
يعني. ثم إذا كان هي أرضك، لماذا تحارب حتى يعني حتى تأخذ؟ فأنا في رأيي يعني مما لا شك في أن هذا له علاقة بالإسلام. ربما يبدو كلامي كأنه متناقض، أنهم ملحدين، لكن وهذه مسألة أيضا يخطئ فيها كثير من الناس. عندما أقول لهم إن كثيرا من دوافع الغرب ليست دينية، يقولون لكنهم كذا يحاربون الإسلام. نعم، يحاربون الإسلام دفاعا عن موقفهم هذا غير الديني، لأن الإسلام يقف ويعوق طريقهم، فهم يحاربونه لا باسم دين يريدون أن يقيموه، ولكن باسم علمانية أو إلحاد أو كذا، تخشى من يعني الدين، ولا سيما الدين الإسلام.
جميل. دكتور أنا فقط أستأذنكم، معي اتصال من مصر، الأخت أميرة، تفضل يا أميرة. أميرة معنا؟
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
تفضلي، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أنا بشكر الملك عبد الله على الجهود اللي بذلها.
اسمعيني من الهاتف يا أخت أميرة.
طيب. ألو.
معك، تفضلي يا اخت اميره، تفضلي.
بشكر الملك عبد الله على كل المجهودات اللي هو بذلها، وبشكر الشعب السعودي على كل شيء سواه.
نعم.
وبس بسال ليه، يعني ليه الحدود مقفوله في مصر؟ ودي استفسر بس مش اكثر.
طيب،
ليه
الحدود مقفله؟ هذا السؤال الاخت اميره يقودني الى نقطه ايضا سالت عنها الدكتور باسم، ولكن اريد ان انحى معك في هذه النقطه منحا اخر. لماذا تتوقف عدد كبير من الدول العربيه وقوفا صامتا امام الاعتداء على غزه، وكانها تبارك هذا الهجوم، وكانها تريد ان تنتهي شعلة المقاومة والتيار الإسلامي الذي يوجد في قطاع غزة، والذي يعتبرونه امتدادا لبعض التيارات التي ربما تخيف نوعا ما بعض الحكومات العربية؟
طيب، أنت الآن أجبت عن بعض السؤال،
وأريد منك الإجابة كاملة دكتور.
أنا في رأيي من الأسباب أولا أن الناس في بلادنا حزوا حزو الغرب في أنهم جعلوا دولهم دول قومية أو وطنية. فأنت إذا جعلت دولتك دولة يعني وطنية، صارت نظرتك للمصلحة نظرة ضيقة، هي في حدود هذه الدولة، وهذه أنا في رأيي أكبر مشكلة، لأن الدول هذه العربية بأحجامها الموجودة الآن لا تستطيع أن تعمل شيء، وأخطر يعني أكبر خطر هو الدولة الصغيرة الضعيفة. لماذا؟ لأنها ستضطر تتعاون مع خوفا على نفسها، تتعاون مع
الآخرين،
نعم تتعاون مع العدو حتى حفاظا على على نفسها. فالدولة الصغيرة الضعيفة خطر جدا حتى على الدول الأخرى التي هي أقوى منها. فأنا في رأيي أن هذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني ما تفضلت به، أن بعضهم يخشون من أن يكون هذا دعما لمثل هذه الحركات في بلادهم، فهم حتى إذا نظروا إلى الأمر نظرة وطنية، هذه قلت إنها ضيقة، فسيخشون أبدا. أحكي لك قصة. كنا في أمريكا، كان عندنا درس كذا، فحضره بعض الشباب الأمريكان وكانوا من السود، وقالوا كانوا في الجيش الأمريكي، فذهبوا إلى تركيا في ذلك الوقت، قبل يعني تركيا قبلها، قبل أردغان هذا وقبل فحكى لنا قصة غريبة. قال كنا في نهاية الأسبوع نلبس ملابس يعني يسمونها إسلاميين هذه، نحن وزوجاتنا وكذا، فمنعوهم قالوا ما تلبسوا هذا. ليه؟ قالوا هذا فيه دعم للمتطرفين في بلدنا. فهم ذهبوا واشتكوا إلى قائدهم، قائدهم قالوا أنا ما أستطيع أفعل شيء، هذه بلدهم. نعم. فإذا كان الأمر لا يعجبكم فنعزل لكم، ترجعوا إلى أمريكا. فرجعوا فعلا. فيصل الخوف أحيانا إلى هذه الدرجة أن حتى ملابس أو لحية أو أو كذا يرون أن فيها دعم لمثل هذه الحركات التي يرون أنها هي خطر على
فضلا أن قوة حماس استطاعت أن توجد قوة عسكرية لا سيكون دعم أكبر.
هذا أيضا نعم.
دكتور باسم، قبل أن سأطرح السؤال ثم سأتلقى الاتصال، نحن نريد أن نقرأ هل بالإمكان أن تكون هناك مجموعة من المواقف التي تساهم في دعم القضية الفلسطينية على عدد من المستويات. دعني أبدأ بالمستوى الذي بدأته مع الدكتور، المستوى الدولي، النطاق الدولي، هل يمكن أن نقدم شيء؟ لكن أخذ أولا اتصال الأخ أبو عبد الملك من الرياض. تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مساك الله بالخير يا أخونا، مساك الله ضيوفة الكرام.
الله يحييك. تفضل أبو عبد الملك.
والله ما يدورنا إلا ما يدور لإخواننا في غزة،
الله المستعان.
كلنا نسأل سبحانه أن يرفع عنهم هذا الحصار وهذا الغزو الغاشم من أعدائنا وأعدائهم. العجيب يا أخي الكريم أننا نلقى حرب واضحة على الإسلام،
الله المستعان.
فما أدري ماذا ينتظر قادتنا. الحرب واضحة على الإسلام، تقصف مساجد بعينها، لم تقصف مقرات حماس ومقرات المقاومة الفلسطينية. العجيب أن كل الشعوب ثائرة ونرى قاداتنا على أطباق من الجليد يجلسون وكأن الأمر لا يعنيهم. فوالله
ما هو المطلب أبو عبد الله، ما هو المطلب الذي توجهه للقيادات العربية والإسلامية؟
كيف يا أخي؟
ما هو المطلب الذي تريده من القيادات العربية والإسلامية؟ ماذا تريد؟
والله المطلب الذي نريده خشية الله سبحانه والخوف من الله عندما نلقاه. أنتم وضعتم أو صبتم بإرادة الشعب وبموافقة الشعب، سواء كانوا أقصى القرب من أقصى ديار العرب إلى شرقها، فأنتم وصبتم من قبل الشعب. فاتقوا الله في أنفسكم، الشعب كله ثائر يريد الدفاع عن دينه،
الله المستعان.
فكفانا خذلان، كفانا إماتة أو استماتة للقضية الفلسطينية نميتها، كفانا تلاعب فينا. دول الخليج وحدها
نعم.
لو كان هناك خجل وحياء من أنفسهم ما أقيمت الدورات. ستقام بطولة كأس الخليج، وتقام شاعر المليون، وبرامج عدة تقام، وإخواننا يذبحون، أين الحياء؟ سؤال والله أسأل قاداتي وأسألهم والله، وأنا أحبهم وأناشدهم والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لكن أقول إلى متى ونحن على هذا الذل؟ فوالله إني أرى بوادر النصر وأرى بوادر فتح فلسطين وبيت المقدس،
نسأل الله سبحانه وتعالى،
أرى نظرة شخصية إني أرى بوادر لفتح بيت المقدس
بإذن الله تعالى. أبو عبد الملك، أبو عبد الملك، فقط لضيق الوقت ليس إلا اسمح لي أن أقاطعك، أنا شاكر جدا لهذه المداخلة ورسالتك للقيادات الخليجية وصلت. أخذ الأخ حسن، تفضل أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا محمد، حياك الله، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، وعلى عجل أخي حسن إذا تكرمت.
الله يبارك. لا أعلق على نقطة فقط ذكرها دكتور باسم والأخت أميرة اللي اتصلت من مصر. تفضل. على عدم فتح معبر رفح. أنا أرى في ذلك أنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى، قد لشيء لا يدركه إلا الله. لو نعم. فتح معبر رفح في الوقت هذا فتح كامل لن انطلق كثير من الفلسطينيين الموجودين في غزة إلى مصر، ولا فتى ذلك في عبد المقاومة. فربنا سبحانه وتعالى أراد المنظر يكون كذا بحيث الناس ما تطلعش من غزة تروح على مصر، إذا أنهم مقفين مع بعض يعيشوا مع بعض ويموتوا مع بعض. النصر إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى
بإذن الله. وصلت فكرتك أخوي حسن، وصلت الفكرة جدا، وأنت تقرأ من جانب آخر أن هذا تعزيز للمقاومة. لأختم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. باختصار يا أم عبد العزيز.
أولا أشكركم على البرنامج وأشكر المجد على تغطيتها، وكأننا أعطينا جزء من مواساتنا لأهلنا في غزة.
هذا واجب الجميع.
أولا اقتراحي بأن تضعون المساعدات في طائرات هليكوبتر، وأن توضع على منازل إخواننا في غزة مثل ما فعل الملك عبد الله حفظه الله في جنوب المملكة عندما اقتحمت السيول جزءا كبيرا منها، وأن توضع على أسطح البيوت.
نعم.
وأن توضع، لو توضع بعض الأسلحة معها، فهذه اللغة التي نستطيع بها أن نرد بها على اليهود.
أم عبد العزيز أنا شاكر جدا لك هذه المداخلة، وكنا نستطيع أن نوصل ولو الحمامة لأطلقناها. شكرا جزيلا أم عبد العزيز، هذه بلا شك أمالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما نريد. هذا مطلب دولي بلا شك، أن تتحرك الدول لتحقيق شيء مثل هذا ولو على إطار المساعدات. هل تستطيع الدول دكتور باسم أن تقدم ذلك؟
نعم.
كيف؟
تستطيع. شوف يا أخي الكريم، أولا يعني يمكن الأخت أم عبد العزيز يعني يمكن شوية يعني مساحة الأمل والحلم عالية، أنه طبعا ليس جنوب المملكة كجنوب فلسطين يعني، لكن في نقطة لا توجد حدود في أي بين أي دولتين في العالم لا يتم اختراقها، لا توجد في أي منطقة من أول أمريكا لأي مكان. إحنا النهاردة في بلادنا لما بيحاول حد يدخل فلسطين في الغالب هو بيضرب بالرصاص من ظهره مش من أمام، في الغالب هذه هي الحقيقة، سواء كانت على الحدود الأردنية أو كانت على الحدود المصرية. تمام. فالآن عايز أوصل له أنه نعم ممكن أن تصل كثير، والأخواننا في حاجة إلى سلاح، وأخواننا في حاجة إلى دعم، وأخواننا في حاجة إلى يعني كل أشكال الدعم. وأنا مش مع أخونا اللي بيقول أنه يعني نقفل عليهم الحدود عشان ما يطلعوش، يعني حرام عليه. لو كانت مصر هي التي تتعرض لهذا لطلبنا من كل جيراننا أن يفتح.
إلى أن إقفال معبر رفح وسلطة مصرية ليس إلا
لما فتح المعبر في أكثر من 200 شخص فلسطيني دخلوا من مصر إلى رفح وقالوا إحنا أولادنا وزوجاتنا وأبنائنا هناك، هذا مكاننا، إحنا ما نرضى نقعد في رفح المصرية ورفح رفح الفلسطينية تضرب. كان الاتجاه هو اتجاه إلى فلسطين وليس من فلسطين. النهاردة عشرات الأطباء المصريين اللي واقفين ينتظروا الإذن، المستشفيات المتنقلة اللي نقلت إلى العريش ولا تنتظر الإذن، هذه تنتظر الإذن ليس لتهرب من فلسطين وإنما لتدخلها. طيب أنا عايز أقول حاجة، أنا رأيي أن أنا بدل ما أخاطب الحكام ورؤساء الدول بالإسلام أنا أخاطبهم بما هم يتحدثون لنا عنه طول الوقت، يعلمونا الديمقراطية. يعني أنا يعني إيه، أنا أقول إلزام المخالف بما يعتقد، هم بيقولوا لنا الديمقراطية. أنا أعرف في كل أنظمة العالم الديمقراطية أن الحكومات المنتخبة تعبر عن رأي الشعب وتنزل على رأي الشعب، ولو حد كلمها تقول والله أنا ماليش ذنب، أنا شعبي، أنا لا أستطيع أن أتجاوز الرأي العام، مش كده؟
نعم.
طب إحنا إزاي يعقل أني في بلد زي مصر كل الشعب بما فيه وزراء بما فيه يعني حتى ناس في دائرات الحكم كلهم متضايقين جدا جدا مما يحدث في غزة، ثم يأتي الموقف الرسمي يكون مخالف؟ لا، طب عايزين ديمقراطية.
انزلوا على رأي الشعب، مش الشعب ده هو اللي اختار الحكومة، مش انتوا قلتوا ان عندنا انتخابات وان احنا انتخبناكوا. طب كويس، احنا انتخبناكوا عشان تعبر عن رأينا، احنا بقى رأينا في الحتة دي نقف مع غزة، رأينا ان احنا نطرد السفير الصهيوني ده اللي عندنا، رأينا ان احنا نستدعي سفرنا من هناك، رأينا. انا مش قادر اعرف قيمة القوة التي لا تستخدم ما هي. اذا كان مصر عندها، مصر هي الدولة الوحيدة في العصر الحديث اللي ألجمت وحجمت الطيران الإسرائيلي، صح ولا لا؟
صحيح.
ورئيس مصر الحالي هو كان قائد هذا الأمر،
قائد طيب. سلاح الجو.
طيب أنا عايز أسأل سؤال، ليه الطيران المصري ما يعلنش حالة تأهب قصوى؟ ليه لما تضرب الحدود المصرية ليه الطيارات المصرية ما تبقاش في السماء؟ يعني إذا في طيارة بتضرب حدود دولة، مش مع يعني الدولة التانية تبقى قاعد تفرج كده ما فيش حاجة؟ يا أخي ده أنا حدود البلد اللي بتضرب، طب ما أنا طلع طياراتي يا أخي، حتى يعني حتى إن أنا هزه شوية. أنت تعرف النهاردة لو مصر وسوريا والأردن والسعودية ولبنان أعلنت التأهب، حالة التأهب القصوى في الجيش، بس يا أخي أعلن حالة التأهب القصوى، طلع الجيش بتاعك أخليه على اللي هو الكود ريد ده اللي بيسموه أعلى مستوى، إيه اللي هيحصل؟ ما أنت هتخليه هو اضطر يعيد توازناته. تمام؟ أنا بقول إن إحنا في إيدينا قوة حقيقية، ليه ما نمارسهاش؟ النهاردة الدول اللي عندها عملة الدولار ده، يا أخي غير الدولار، يا أخي الدولار أصلا متهاوي، انقل الدولار بتاعك ده إلى سلة عملات أخرى. طيب بلاش الدولار، النفط. أنت تعرفوا إن الأزمة دي النهاردة رفعت سعر البترول؟ يعني للأسف الشديد إحنا الآن ننتفع بدم إخواننا في غزة، يعني في غزة الناس بتموت فالبترول سعره بيعلى فالدخل بتاعنا بيزيد. طب يعني مش لازم نقف هنا ونقول لا؟ طب أنا ما عنديش سلاح اسمه النفط ده، النفط ده انا ما اقدرش اقول يا عمي اذا انتوا بقى هتقعدوا تعملوا كده، اذا العالم كله مقتنع انه تتساب غزه، طب احنا بقى كعرب مش مقتنعين.
اذا انت مع ان هناك مواقف دوليه يجب ان تكون ولم تستخدم تلك الاوراق حتى؟
طبعا. هو الملك فيصل رحمه الله عليه لما هدد باستخدام سلاح النفط مش غير اوراق اللعبه، غير التوازنات الاستراتيجيه كلها. مش لاول مره في الوقت ده الناس وقفت على طابور البنزين وعرفت ان اللي بيحصل جوه اللي بيحصل في فلسطين بيأثر على محطه البنزين في هيوستن.
صحيح.
طيب هو السلاح ده حصل ايه؟ هو يعني السلاح ده راح فين؟
جميل.
ليه احنا مستحضرين نقاط ضعفنا بس؟ ليه ما بنستحضرش نقاط قوتنا؟ انا خايف علينا مننا، خايف ان احنا مش عارفين احنا مين، مش عارفين احنا عندنا ايه، مش عارفين احنا في ايدينا ايه. احنا مش سلاحنا الوحيد هو بس المظاهرات، مش سلاحنا الوحيد بس ان احنا نعيط ونبكي، هذا الدور دور مطلوب، لكن ده مش الدور اللي احنا نقدر عليه، احنا نقدر على اكتر من كده بكتير جدا.
جميل. دكتور جعفر، الكثير من الـ الاوساط السياسيه والمفكرين يرون ان الاتجاه الى المنظمات والتجمعات الدوليه هو احد اشكال الحراك السياسي، لكننا نعلم انه كما يضغط على الحكومات من الشعوب العربيه، هناك ايضا ضغط من شعوب تلك الدول على حكوماتها. هل تتوقع ان الشعب الامريكي سيكون ضاغطا على حكومته لإيجاد موقف جديد تجاه القضية؟
طيب لو سمحت قبل ما أحب أن أضيف شيء إلى ما قاله.
تفضل دكتور.
أنا أرى يا أخ باسم ليس الديمقراطية فقط، يا أخي قل لهم مصلحتكم.
صحيح.
مصلحة أصلا ما في حاكم يعني ما يريد مصلحته.
صحيح.
سواء كان ديمقراطي ولا ديكتاتوري ولا أي حاجة. فأنا أقول يا أخي هذا ليس من مصلحتكم، ليس من مصلحتك يا أخي أن 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 يكرهك شعبك، حتى لو ما استطاع أن يفعل شيء، ما يستطيع يعمل انقلاب ولا يستطيع يعمل شيء، لكن كل حاكم يريد أن يكون محبوبا، فليس من المصلحة ليس من مصلحته أن لا يحبه الشعب. بالنسبة لما ذكرت، إسرائيل في أشياء تؤثر فيها، في أشياء تؤثر. طبعا الأكبر ما يؤثر فيها هو القوة، لكن هذه استبعدناها الآن لأن أمريكا معها. يؤثر فيها مصالحها التي ذكر الأخ باسل، يؤثر فيها أيضا في الدرجة الثالثة يؤثر فيها سمعتها في الغرب، لأن دائما هي
يعني تقول للغرب نحن الدولة الديمقراطية الوحيدة في هذا
واحد السلام
يعني في هذا البحر من الدكتاتورية والهمجية وكذا. نحن ولذلك تسمعهم رغم كل ما يعني يرتكبون من أشياء وحشية يكون دائما يقول إننا حربنا حرب خلقية نعم. يعني طبعا أنت ممكن تنفذ أشياء صغيرة كذا وكذا وتقول والله ما فعلنا هذا إلا من أجل يعني قيم خلقية وكذا وكذا، فهذا يؤثر فيه. لكن أن تقف الشعوب كلها مع يعني مع لا أعتقد هذا. ولكن في الغرب لا يشترط هذا، يعني الحكومة أقول مثلا البريطانية لو رأت أن عددا كبير من البريطانيين لا يحب هذا الموقف، هذا يؤثر خصوصا في دولة ديمقراطية، لأن الدولة الديمقراطية تحب أن في الانتخابات كل شخص يكون معه. بل في الناس الآن يقولون من المحللين الغربيين إن الحرب هذه نفسها سببها هو الانتخابات القادمة في إسرائيل. نعم.
طيب دكتور، هل ممكن معلش أضيف شيء بسيط يعني هنا؟ يعني في فكرة شغلتني اليومين اللي فاتوا، لما توفي حاكم أحد الإمارات في دولة الإمارات اليومين، كل القنوات العامة تحولت إلى القرآن، اللي هي القنوات اللي كانت شغالة أغاني ومسلسلات وتمثيليات وكذا، رحمونا كم يوم بالقرآن. فأنا عايز أسأل سؤال، كم من ضحايا غزة يساوي يعني يصل إلى المرتبة، لو وصلنا العدد كم ممكن يعني يقارن يعني أحد من توفي رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. كم نوصل؟ نستنى لما نوصل لألف مثلا، 1200 1300؟ أنا نفسي يعني يرحمونا. طيب يعني هذا الشيء يملك الحكام بمكالمة واحدة بس، اقفل لي بقى كل قنوات الغنى والبتاع ده، خليها قرآن.
هو مطلب يؤيد مطلب الأخ أبو عبد الملك،
خليها قرآن يعني، بس على الأقل نستشعر. يعني صعب قوي وانت بتقلب في القنوات انك تشوف مثلا منظر ايدين مقطعة ورجلين مقطعة، وبعدين بعدها ناس قاعدة محتدة في النقاش هنا في المملكة على الدوري وعلى الفرقة وعلى اللاعب ده طالع ولا
لا. لا أختلف معك على هذا الحوار وهذه المعلومات التي تعطيني إياها، لكن هل تتوقع أنه إذا نحن لم نستطع أن نوصل قضيتنا لعالمنا العربي ومحيطنا، هل سنستطيع أن نوصل هذا التصور الذي نراه في قنواتنا الإخبارية ومجازر والذبح إلى العالم الغربي والأمريكي؟
نحن أوصلناه. أنا شخصيا أعتقد أن الدور اللي تقوم به زي قناة المجد وزي بعض القنوات الأخرى، الدور ده هو اللي أشعل الشارع العربي، والدور ده هو اللي أشعل الشارع الغربي. لذلك أنا لا يعني أنا أقول أنه يعني نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا تحقرن من المعروف شيئا. ما نقوم به الآن في سواء القنوات اللي هي متبنية موقف الدفاع عن غزة، أو القنوات الإسلامية المتعاطفة معها، هي تحرك حقيقة، وأنا يعني لست مبالغا، هي تحرك العالم. النهاردة في بانكوك مظاهرة كلها الأطفال كاتبين أنه المجازر الإسرائيلية، إسرائيل الدولة المجرمة. الكلام ده دي بانكوك اللي مشهورة بإيه؟ يعني ما كلنا عارفين بانكوك مشهورة بإيه؟ والمظاهرة دي، وبانكوك ما فيش فيها مسلمين كتير. تمام؟ التظاهرات اللي في بريطانيا امبارح مثلا، أحد قادة المعارضة في بريطانيا جرح وهو بريطاني اللي هو جون جالوي، جرح وهو يتعارك مع الشرطة البريطانية عشان خاطر فلسطين. الكلام ده مين اللي عمل الكلام ده بعد الله سبحانه وتعالى؟ هو الإعلام هي المظاهرات. ولذلك أنا أحزن لما يخرج من بعض أهل العلم من يعتقد أن الإعلان والتعبير عن الغضب هو إفساد في الأرض.
جميل. هذا الملمح منك أنك تريد أن تلمح إلى بعض الأقوال والآراء التي تتحدثت حول المظاهرات الشعبية في الشوارع.
رأي وليس آراء.
التي
رأي وليس آراء.
التي جابت. نعم.
لا هي مجموعة آراء استمعت لأكثر من رأي في هذا في هذا الإطار. دكتور تبقى معي في هذه الحلقة جزء قصير لا يتجاوز 5 إلى 10 ثواني وسأطلب منك أن تكون معنا ضيفا غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت لنستكمل الحوار، لكني أسأل في هذه 10 الثواني المتبقية حول موقف العلماء المسلمين الذين تحركوا في إطار جمعية محددة، جمعية علماء المسلمين في قطر، هل تؤيد مثل هذا الاتجاه؟
نعم أؤيده، أنا أؤيد كل جهد يبذل لدعم إخواننا في 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 غزة، سواء كان من أفراد العلماء حتى من طلبة العلم حتى من عوام الناس، ومن باب أولى من المنظمات، من غير تعصب لمنظمة دون منظمة أخرى.
لكنه ليس الدور المأمون، ما زلنا نريد أكثر من ذلك بلا شك.
من العلماء طبعا اذا ما
اذا دعنا ناخذ اجابتك على هذا السؤال دكتور جعفر الشيخ ادريس رئيس الجامعه الامريكيه المفتوحه غدا باذن الله تعالى حول موضوع الدور الذي يجب ان يقوم به العلماء في هذه الساعه. وايضا ادعو الدكتور باسم كمال خفاجي مدير مركز الدوله لدراسات امريكا والغرب ليكون معنا ايضا غدا لتحليلات اخرى حول الدور الذي يجب ان يكون على مستوى الدول والافراد والمجموعات. اشكركما على حضور هذه الحلقه ولقاؤنا بكم غدا الثالثة بإذن الله تعالى ظهرا. مشاهدي الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى غدا، حديثنا حول هذه الموضوعات التي أثرناها والأبرز في ذلك الموقف الذي يجب أن يكون من الأفراد وكذلك الحكومات وأيضا تحديدا علماء المسلمين في هذه الأزمة. نلقاكم غدا الساعة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل، سجنك وانطلقي كسنافر قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب مات، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم، أنت الحرية والعلم.
كلها سراب وسينتصر الشعب الفلسطيني، ولن يجدي جدار فاصل ولا مستوطنات ويحقق لأمنه، لأن الشعب الفلسطيني مصمم طال أن يتحرر والحرية لا توهب ولكنها تطلب بالدماء والشهداء.